والآن مع شرح مقرر العقيدة، شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى وحوله وعونه ومدده حول القراءة في هذا السفر المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والذي يتناول فيه مؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أهم موضوع في الوجود على الإطلاق، وهو الذي بعثت به الرسل وأرسلت به أولا، وهو الذي وقعت الخصومة فيه بين الرسل وبين أقوامهم، وهو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، إفراد الله عز وجل بالعبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا الموضوع المهم صنف فيه الإمام هذا الكتاب المهم، وقد وصلنا إلى الباب 38: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده. قال شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا.
نعم، قال رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. العلماء والأمراء هم ولاة الأمور الذين عناهم الله عز وجل في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فمن أولو الأمر؟ هم العلماء والأمراء في أصح ما ورد، فهم العلماء فيما يتعلق بالأمر الديني والمرجعية الدينية، وهم الأمراء فيما يتعلق بالأمر السياسي وسياسة الناس، فإليهم يرجع المسلمون العلماء والأمراء، وهما الصنفان اللذان إذا صلحا فبصلاحهما يصلح الناس إن شاء الله، وإذا فسدا فسد الناس إلا ما شاء الله. فهما صنفان مهمان عظيمان في المسلمين، إليهما مرجع الناس، مرجعية دينية إلى العلماء، ومرجعية سياسية إلى الأمراء. فإذا أصلح الله سبحانه وتعالى العلماء والأمراء حصل النفع العظيم والبركة العظمى في حياة المسلمين، وحصلت القيادة الرشيدة التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها، والتي يحصل بصلاحها صلاح الناس. ولهذا فكذلك إذا فسد فسد كثير من حال الناس إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، وإلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال السلف: فإن احذروا فتنة العالم وفتنة العابد، فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فالعالم وارث النبي صلى الله عليه وسلم، إن أخذ الناس بهذا الميراث ودل الناس على هذا الميراث ورب الناس عليه فهو العالم الرباني الذي يجدد الله سبحانه وتعالى به الدين، والذي ينفع الله عز وجل به الصغير والكبير. وأما الأمير فهو الذي طاعته من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل، فإذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وجب طاعته، وهو الذي يملك السيف والسنان والعالم معه الحجة والبيان. فإذا أصلح الله الحالين الحجة والبيان والسيف والسنان حصل الخير العظيم في المسلمين. ولقد كانت الخلافة الراشدة، العالم هو الأمير والأمير هو العالم. فكان أبو بكر رضي الله عنه هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم المسلمين. وكذلك عمر كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم المسلمين بعد الصديق رضي الله عنه، وكذلك عثمان، وكذلك علي. ولهذا كانت الخلافة خلافة راشدة دل النبي صلى الله عليه وسلم على اتباعها. فقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية عند بعض أصحاب السنن، وأنه من يعيش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بلدين من بعدي، فإذا حصل هذا حصل الخير العظيم الذي يسوس الناس، هو الذي يعلم الناس. وهل خير أعظم من هذا الخير أن الذي يسوس الناس هو الذي يعلم الناس؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين. بوب رحمه الله تعالى هذا الباب في هذا الأمر الخاص في طاعة العلماء وطاعة الأمراء، لأنهم ولاة أمور يطاعون. وبين رحمه الله تعالى أن طاعتهما تكون في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر بما يخالف طاعة الله وطاعة رسوله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واتخاذهم مطاعين في غير طاعة الله عز وجل هذا من الأمور التي تناقض توحيد الله عز وجل. إذ المشرع هو الله، ولا ينبغي لنا أن نتبع أي أحد من علماء ومراء فيما يخالف شرع الله عز وجل من التحليل ومن التحريم. فالذي يملك حق التحريم والتحليل هو الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله عز وجل قال ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين، وقال سبحانه وتعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله، وقال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالطاعة إنما تكون لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر ولي الأمر من العلماء أو من الأمراء بخلاف طاعة الله عز وجل، وإذا أحل وحرم شيئا فلا ينبغي أن نتبع أحدا من هؤلاء فيما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. من هنا وضع الإمام هذا الباب في كتاب التوحيد، فما المناسبة التي من أجلها وضع الإمام هذا الباب؟ ما المناسبة؟ المناسبة قال العلامة السعدي رحمة الله عليه أن الرب والإله هو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي. له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي. فمن أطاع الحكام والأمراء والعلماء في تحريم الحلال أو تحليل الحرام فقد نافى التوحيد، إما في أصله وإما في كماله الواجب. هذا بتصرف مع زيادات مني في هذا. فمن أطاعهم في تحريم الحلال أو تحليل الحرام فقد نافى التوحيد، إما في أصله إن أعطاهم حق التحليل والتحريم واعتقد صحة ما يفعلونه، أو في كماله الواجب إن اتبعهم بهوى وهو يعلم أنه ليس لهم ذلك ولا يعتقد لهم ذلك. فهذا الباب مما ينافي توحيد الله عز وجل إما في أصله وإما في كماله. العلماء والأمراء، هذا سؤال، هل لهم حق في وضع ما يخالف شرع الله عز وجل من تحليل أو تحريم؟ وما حال الناس معهم؟ وما حكم العلماء والأمراء فيما يضعونه مما يخالف شرع الله وفيما يحكمون به بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ما حكمهم؟ نقول العلماء والأمراء فيما يضعون مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى لهم حالتان. الحالة الأولى أن يضعوا ذلك معتقدين الأحقية فيحلون ويحرمون ناسبين ذلك إلى مع علمهم بها، فهذا كفر مخرج من الملة، فيعتقدون ذلك ويستحلون ذلك. من الأحوال المعروفة في الحاكم بغير أنزل الله، فإذا استحلوا أو كذبوا أو جحدوا أو جعلوا ما يضعون مثل ما وضعه الرب سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو جوزوا ذلك أو فضلوا أو بدلوا نسبوا ذلك إلى الشريعة، فهذا كفر مخرج من ملة الإسلام. الحالة الثانية أن يفعلوا ذلك شهوة ومعصية وهم يعلمون أنه لا يحل لهم ذلك، فهذا كفر دون كفر، شأنه شأن المعاصي كلها. إذا من أحل، من حرم، من وضع ما يخالف الشريعة وهو يعلم الشريعة ناسبا ذلك إلى الشريعة أو مجوزا أو مستحلا أو مكذبا أو جاحدا أو مفضلا إلى غير ذلك من هذه الحالات، فهذا كافر كفرا مخرجا من الملة. وإن وضع ذلك ويعلم أنه لا يحل له ذلك فإنه يكون شأنه شأن العصاة، وهذا الذي عناه ابن عباس رضي الله عنهما بقوله ليس الكفر الذي تذهبون إليه في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون، ليس كفرا بالله ورسوله أي المخرج الأكبر، وإنما هو الكفر الأصغر، وهو ما قال تلامذته كفر دون كفر، هذا كفر دون كفر ولا يخرج من ملة الإسلام. وعلى هذا اتفق أئمة السنة ونقل ذلك في كتب السنة، هذا الأجري رحمة الله عليه في كتاب الشريعة يقرر هذا، وأن من ذهب إلى تكفير من حكم غير ما أنزل الله عز وجل بإطلاق هؤلاء هم الحرورية الخوارج. فقال رحمه الله تعالى نقل عن سعيد بن جبير ومما تعلق به الحرورية من متشابه القرآن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقرأوا معها فالذين كفروا بربهم يعدلون، قالوا فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه وإذا عدل بربه فقد كفر. وكذلك ذكر أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتاب الإيمان في المعاصي التي وصفت بالكفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون، وبين أن هذا كفر دون كفر، وأن أهل الجاهلية إنما كانوا يحكمون بغير ما أنزل الله وكانوا يحكمون بما هم عليه، فلهذا من حكم بغير ما أنزل الله فقد شابههم فأولئك هم الكافرون. وكذلك ذكر ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى في أصول السنة والأئمة على ذلك. فليس كل هذا الخلاصة، هذا الخلاصة واحفظوا يا أخواني، هذا منهج أهل السنة والجماعة، ما منهج افصلوا حتى جعلوها عنوانا خاصا، ما منهج أهل السنة والجماعة في الحاكم بغير ما أنزل الله، ما منهج أهل السنة والجماعة في الحاكم بغير ما أنزل الله؟ الجواب من حكم بغير ما أنزل الله إما أن يكون كافرا كفرا أكبر أو يكون كافرا كفرا أصغر، فإن استحل ذلك أو جحد أو كذب بما أنزل الله أو فضل حكم على حكم الله أو جعله مثله أو جوزه أو بدل ناسبا ذلك إلى الشريعة فإنه يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة. وأما إذا حكم بغير ما أنزل الله شهوة ومعصية وفجورا وظلما فإنه يكون كفره كفرا دون كفر، وتستطيع أن تعبر بتعبير أوضح وأخصر أن الحكم غير ما أنزل الله معصية من المعاصي، إلا أن يكون على حال هذه الحالات وتذكر الحالات الأولى. هذا ما نجعل سنة جماعة والذي شهد له كتاب الله وشهدت له سنة رسول الله وأجمع السلف عليه، ليس هناك من خالف في ذلك. كتب الآئمة تناولوا آيات الحكم غير ما أنزل الله على التمثيل بها في الكفر دون الكفر والرد على الخوارج. كتب السنة تناولوا الآيات في الحكم بغير ما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون الظالمون الفاسقون في الإسلال بها على المعاصي التي ورد وصفها بالكفر وهو كفر دون كفر، وردوا بهذه على الخوارج، مثل ما ردوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وأنه كفر دون كفر وليس الكفر الأكبر الذي ذهبت إليه الخوارج، وقول جرير بن عبد الله كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، إلى غير ذلك من هذه النصوص. فأهل السنة والجماعة تناولوا هذه النصوص في الرد على الخوارج الذين يكفرون بالحكم بغير ما أنزل الله مطلقا. سؤال، هل يفرق في ذلك بين من يحكم في قضية أو قضايا بغير ما أنزل الله مع كون يحكم بالشرع، وبين من لا يحكم بالشرع فيحكم بالقانون؟ هل يفرق بين هذا وذاك؟ الجواب لا يفرق بين هذا وذاك، فلا فرق بين أن يحكم في قضية أو قضايا وهو يحكم بالشريعة وبين من لم يحكم بالشريعة، فإن من لم يحكم بالشريعة فهو لم يحكم بغير ما أنزل الله. فعدنا إلى أصل المسألة، ما حكم من يحكم بغير ما أنزل الله؟ ولم يفرق العلماء، يحكم غير ما أنزل الله وهو يقول أحكم بالشريعة، أو يحكم غير ما أنزل الله وهو يحكم بالقانون الوضعي، طالما أنه لم يستحل، لم يكذب، لم يجحد، لم الأحوال التي ذكرناها لكم من قبل. وها هي كتب السنة هاتوا هذا التفصيل، وإنما هذا التفصيل أحدثه بعض الناس من المتأخرين حتى يعزلوا الأمة عن منهج السلف في هذه المسألة بإحداث وصف جديد، وأن كلام السلف الأوائل ليس المراد به الحكام الذين في هذه العصور المتأخرة الذين يحكمون بالقوانين الوضعية. لماذا يا جماعة؟ قالوا لي أن هؤلاء الحكام ليس قاعدتهم الشرع، لا يقول نحن، لا يقولون نحن نحكم بالشريعة ثم يخالفون، إنما الأوائل كانوا يقولون نحن نحكم بالشريعة ثم يخالفون. نقول هذا التفريق باعتبار الواقع صحيح، باعتبار الوصف الشرعي الذي يناط به الحكم غير صحيح، فإن هذا أو ذاك تحت عموم قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. ومن لم يحكم، من هذه دالة على العموم في جميع الحكام، بما ما هنا على العموم في جميع المحكوم فيه، سواء كان هذا يقول أنا أحكم بالشريعة أو يقول أحكم بالقانون، ولا فرق بين القانون وعشرة ومئة أو ألف وعشرة ألاف وإلى آخره، طالما أنه لا يجحد الشريعة، طالما أنه لا يكذب بالشريعة، طالما أنه لا يفضل ذلك على الشريعة أو يسوي ذلك أو حتى يجوز، فلا بد من بيان هذا الأمر. وتلك الشبهة التي يدندن عليها هؤلاء كثيرا، يدندنون عليها كثيرا، وهي ماذا؟ وهي أنه فرق بين حكام هذا الزمان وبين الحكام الأوائل. طب فرق يعني في ماذا؟ في تفاوت الحكام في الحكم غير نزل الله أو ماذا؟ جعلوا وصفا مؤثرا في الحكم فقالوا هذا ينتمي إلى شريعة أو ينطلق منها وهذا لا ينطلق منها الشريعة. نقول هذا وصف غير مؤثر، إذ الجميع هو الحكم غير ما أنزل الله، وإنما التفاوت بينهم في قدر ما يحكمنا فيه بما أنزل الله سبحانه وتعالى أو بغير ما أنزل الله، فهذا وصف غير مؤثر فلا ينبغي التعويل عليه. هذا بالنسبة للأمراء إذا حكموا غير ما أنزل الله، فلهم حالتان، إما حالة مكفرة الكفر الأكبر وحالة مكفرة الكفر الأصغر كما أوضحنا. وعليه فهل يجوز أن نكفر حاكما اليوم لأنه يحكم بغير ما أنزل الله؟ الجواب لا يجوز تكفيره طالما أن ظاهره الإسلام ويحكم بغير ما أنزل الله، إلا أن تقيم حجة عليه تقتضي تكفيره بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. لكن الذي يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، الكفر والظلم والفسق الأصغر دون الأكبر، فلا يجوز أن تكفر مسلما بالمعصية، فالحكم بغير ما أنزل الله معصية إلا بالأوصاف التي ذكرناها. هل يجوز لك أن تكفر الزاني؟ لا. هل يجوز لك أن تكفر القاتل؟ لا. هل يجوز لك أن تكفر المرابي؟ لا. وكذلك لا يجوز لك أن تكفر الحاكم بغير ما أنزل الله. فانتبهوا يا إخواني ويا أخواتي لهذه المسألة، وأنا اختصرتها لكم اختصارا، وهذا الموجود في كتب السلف قاطبة، لا يوجد سوى هذا في كتب السلف من كتب الاعتقاد. ولهذا يمثلون في المعاصي التي الكفر فيها أصغر بالحكم غير ما أنزل الله، كما يمثلون بماذا؟ بالقتل سباب المسلم فسوق وقتال وكفر، كما يمثلون بنصوص أخرى ثنتان في الناس هم بهم كفر وغير ذلك من هذه النصوص، ومن دعي إلى غير أبيه وغير ذلك من هذه النصوص التي ورد فيها الكفر دون الكفر، فيمثلون بآيات الحكم ولم يفرقوا بين حاكم وبين حاكم. ونبيكم صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم حديث حذيفة رضي الله عنه: سيكون أمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قالت: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وأنه سيأتي زمان يكون حكام يحكمون في بغير ما أنزل الله، يهدون بغير هدي واستنون بغير سنتي. وأما التفريق بين الأوائل واليوم فلا يعرف هذا في كلام السلف، ولو قال به بعض المعاصرين وأفتى به فإنما هو من فهمه، وفهمه هذا مخالف لما فهمه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. طيب، المسألة التي بعد ذلك: أحوال الناس مع هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ويفتون بغير ما أنزل الله كالعلماء، أحوال الناس معهم، الناس معهم على أحوال. الحال الأول: من اعتقد جواز ذلك الحكام وأن لهم التحليل والتحريم مع الله فهؤلاء كفار، فمن اعتقد أن لهم الحق في ذلك فهو كافر، الكفر الأكبر. الحالة الثانية: من اعتقد عدم جواز ذلك للأمراء للعلماء ولكنه اتبعهم فيما هم عليه فهذا له حالتان: الأولى أن يكون جاهلا بما أنزل الله ويظن أن هذا أمر جائز فيتبعهم على ذلك لجهله، فهذا معذور. الثاني: أن من يتبعهم في ذلك مع العلم بما أنزل الله فهذا عاص مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. يبقى كما أن الحاكم قد يكون كافرا كفرا أكبر وقد يكون عاصيا كافرا كفرا أصغر، فكذلك أيضا المحكوم أو المتحاكم فقد يكون كافرا كفرا أكبر وقد يكون دون ذلك وقد يكون معذورا إذا جاء الحكم بما أنزل الله. هذا باختصار ما تعلق بهذه المسألة التي سهلة إذا نظرنا إليها في كتب السلف، شائكة إذا نظرنا إليها في كلام المعاصرين، فإنهم وضعوا شبهات صعبت المسألة حتى صار لا يتكلم في هذه المسألة إلا متخصص أحاط ولملم بأطراف الكلام حتى يعي موقع الكلام في هذا. غير هذا يا إخواني ما تسمعون، يعني ماذا يا شيخ؟ يعني أنت تلزم الناس بكلامك؟ ألزم الناس بكلام السلف ولو خالف في ذلك من خالف، ولو خالف في ذلك من خالف، لأننا لو كفرنا بأن هؤلاء ما نحوا الشريعة إلا لكونهم يكذبون، إلا لكونهم يجحدون، إلا لكونهم كذا، وكفرنا باللازم للزم أن نكفر جميع العصاة باللازم الذين يصرون على المعاصي. ومن فرق بين هذا وذاك
فقد فرق بغير دليل. ونقول نعم منهج الخوارج حينئذ، فقد فقهوا ولم يفقه العلماء. لما كفروا بالربا والزنا وغير ذلك، لأنه ما يفعل ذلك وهو يعلم ما أنزل الله مسلم فيكون كافرا. فما الفرق بين حاكم بغير ما أنزل الله وبين زان أو مراب أو غير ذلك؟ إن قلت ما فتح ولا فعل ولا جعل محاكم وكذا إلا وهو يستحل ويكذب، قلنا لك وكذلك ما فتح فلان بنك ربويا ولا فتح فلان بيت دعارة ولا فتح فلان كذا وكذا إلا وهو يستحل أيضا ذلك ويكذب. فهذا مثل هذا تماما، ولهذا احذروا بارك الله فيكم. هذا بالنسبة لحكم الأصل، من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما حل الله وتحريم ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. هذا كما قلنا فيه التفصيل في الحاكم والمتحاكم. هناك من جعل فرقا بين الحاكم وبين المشرع أو المقنن. نضع سؤالا، هل هناك فرق بين الحاكم فيجري فيه التقسيم الذي ذكرناه وبين المشرع يعني المقنن فلا يجري فيه التفصيل بل يكون كفيرا كفرا أكبر؟ هل هناك فرق بين الحاكم والمشرع؟ الجواب، إن قصد القاصد بالمشرع أنه الذي يشرع للناس بمعنى أنه ينسب ذلك إلى الشريعة فيعطي نفسه حق التشريع ينسب ذلك إلى الشريعة وهو المبدل، فإنه يكون كافرا الكفر الأكبر. أما إذا قصد بالمشرع يعني المقنن الذي يقنن للناس فلا فرق بين المقنن وبين الحاكم والقاضي، فيأتي التفصيل السابق فيه، إما أن يقنن على وجه تبديل على وجه استحلال على وجه تكذيب إلى غير ذلك فيكون كافرا الكفر الأكبر، أو غير ذلك فيكون كافرا الكفر الأصغر. يبقى نقول ماذا تقصد بالمشرع؟ إن قصدت من يحكم ينسب ذلك إلى الشريعة فهذا كافر كفرا أكبر، يعني يجعل نفسه مشرعا شرعا شرعا يجعل هذا شرعا وهو يعلم الشرع فهذا يكون كافرا كفرا أكبر، أو دون ذلك فيكون كافرا الكفر الأصغر. فلا فرق في ذلك. هذا باختصار ما يتعلق بهذا التفصيل. فقال رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. فلا ينبغي أن نطيعهم على كل حال في هذا الأمر، لكن من يطيعهم في ذلك على قسمين: إما أن يعطيهم الحق في ذلك فهذا كافر، وإما ألا يعطيهم الحق في ذلك ولكن يتبعهم هوى وشهوة فهذا يكون فاسقا ويكون مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب. قوله رحمه الله تعالى: من أطاع العلماء، تحتمل أن تكون شرطية، من أطاع العلماء والأمراء في تحريم حل الله وتحريم حل الله فقد اتخذهم فيكون جواب الشرط فقد اتخذهم، وتحتمل أن تكون موصولة يعني الذي أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما حل الله وتحريم ما حرمه فقد اتخذهم أربابا كما نبه لهذا بعض أهل العلم. فمن هنا إما أن تكون شرطية وإما أن تكون موصولة، ومن هي؟ ومن دالة على العموم، فكل من أطاع العلماء والأمراء في هذا فقد اتخذهم أربابا. والعلماء هم العلماء بشرع الله، والأمراء هم الذين لهم الشوكة ولهم الأمر النافذ في الناس. هذا الأمير من له أمر نافذ في الناس. في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه، قال العثيمين: في جعله حراما، في تحريم ما أحل الله، في جعله حراما أي عقيدة أو عملا، وتحليل ما حرمه أي جعله حلالا عقيدة أو عملا. يعني نسب ذلك إلى الشرع، حرم وأحل نسب ذلك إلى الشرع. أما إذا وضع على خلاف الشرع فهذا قد خالف وحكم غير ما أنزل الله، لكن لا يقال حلل أو حرم بالمعنى الشرعي، أي جعله حلالا شرعا أو حراما شرعا، فإنه قد يقال حلل أو حرم بمعنى أنه خالف فمنع من كذا وأباح كذا، ليس على وجه ينسب ذلك إلى الشريعة فهذا عاص. أما إذا نسبه إلى الشريعة فقال هذا والحال شرعا هذا والحرم شرعا، فهذا كفر والعياذ بالله. فقد اتخذهم أربابا، أربابا الرب ما هو؟ هو المتصرف المالك المدبر السيد. وهذا التصرف نوعان، هذا التصرف نوعان: قدري كوني، فلا يملك التصرف في أمور الكون ولا تدبير الأمر إلا هو سبحانه وتعالى، وتصرف شرعي فلا يملك التشريع إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الله عز وجل له التصرف وله الحكم قدرا وشرعا. يبتليك بمرض، ينعم عليك بصحة، هذا راجع إلى الله عز وجل، ليس أحد يمرض نفسه أو يصح نفسه. شرعا قد يكون معك الجنيه وتريد أن تعامل مع آخر فتعطيه جنيها وتأخذ جنيهين، فأنت ممنوع من ذلك شرعا، أنت ممنوع، وإن كنت تستطيع أن تفعله لكن شرعا أنت ممنوع، لأن الله عز وجل، لأن الرسول لم يشرع لك ذلك، فأنت لا تملك أن تتصرف في شأنك وأمرك إلا على وفق الشريعة، كما أنك لا تملك أن تتصرف في أمرك فيما يتعلق بالوجه الكوني القدري. فالله عز وجل هو المدبر والمتصرف وهو الرب عز وجل. هذا ما يتعلق بالتبويب، ولماذا وضع الشيخ هذا الباب في كتاب التوحيد. يبقى إذن وضع هذا الباب لبيان أن من أحل وحرم من العلماء والأمراء فقد نافى التوحيد، ومن أطعهم في ذلك فقد نافى التوحيد، إما منافاة لأصله وإما منافاة لكماله الواجب. تبعتم يا إخوان؟ كما قلنا مهم جدا أن نتصور لماذا هذا الباب في كتاب التوحيد، مهم جدا. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الأدلة داخل هذا الباب وما العلاقة بينها وبين الباب. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر.
نعم، هذا الأثر أثر ابن عباس رضي الله عنهما، في بيان مناقشة جرت بينه وبين بعض أصحابه وبين بعض الصحابة، كعروة ابن الزبير وغيره، في متعة الحج. فقد كان ابن عباس يرى وجوب المتعة، ويرى أن من حج فطاف وسعى وجب عليه التحلل، إلا إذا كان ساق الهدي معه كما كان في السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتحلل إلا من كان قد ساق الهدي، إلا من كان قد ساق الهدي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد ناقشه الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا الحل كله يا رسول، قال الحل كله، قالوا أينطلق أحدنا إلى منى وذكروه يقطر يعني منيا، فأمرهم النبي بالحل كله وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلت عم. فكان ابن عباس يرى وجوب المتعة، وكان أبو بكر وعمر يرى يعني عدم الوجوب، ويختاران الأولى للأمة وهو الإفراد بالحج، وأن يجعلوا العمرة في صفرة مستقلة. وهنا لابد من تحقيق هذه المسألة، ما الذي كان يراه أبو بكر وعمر، وما الذي كان يراه ابن عباس، لأننا قد نخطئ أبو بكر وعمر من كلام ابن عباس، لابد أن نعرف محل كلام أبي بكر وعمر ومحل كلام ابن عباس. ابن عباس يرى الوجوب، وأبو بكر وعمر يريان الأفضلية في الإفراد بالحج والإفراد بالعمرة، كان يختاران ذلك، لا أن فعلهما معا ممنوع وأنه لا يجوز كما قد فهم البعض، هما لا يحرمان ذلك ولا يمنعان من ذلك، إنما يريان الإتيان بالحج وحده في سفرة، والإتيان بالعمرة وحدها في سفرة، حتى لا يغجر البيت والناس تبقى وافدة على البيت. وهذا قد اختاره جماعة من أهل العلم، والجمهور على أن الأنساك الثلاثة على التخيير، إفراد أو قران أو تمتع، ده كلام الجمهور. وكان أبو بكر وعمر يريان الإفراد هو الأفضل، وابن عباس يرى أن التمتع هو الأوجب. ومسألة أي الأنساك أفضل، التمتع أو القران أو الإفراد، مسألة خلافية بين أهل العلم، فهي من مسائل الاجتهاد. وابن عباس يرى الوجوب، وقد ذهب إلى الوجوب أيضا جماعة من أهل العلم، قد فهم ابن عباس ذلك، فيرى أن من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن عليه ماذا؟ أن عليه أن يتحلل وجوبا، وإلا يكون آثما وجوبا إلا إذا كان قد ساق الهدي معه. ويدل على ذلك ما جاء عند أحمد رحمه الله تعالى أن ابن عمر سئل عن ذلك، عن متعة الحج، فأمر بها، يعني قال تمتعوا ما في إشكال. فقيل له إنك تخالف أباك، إنك تخالف أباك يعني عمر رضي الله عنه. فقال انتبهوا، فقال ابن عمر عمر لم يقل الذي تقولون، عمر رضي الله عنه لم يقل الذي تقولون، إنما قال إفراد الحج من العمرة فإنه أتم للعمرة، اجعل العمرة في سفرة واجعل الحج في سفرة، فهذا أتم العمرة، إلى أن قال وأراد أن يزار البيت في غير أشهر الحج فجعلتموها أنتم حراما، يعني جعلتم هذا الإفراد يفرض الحج عن العمرة فجعلتوه أنتم حراما وعاقبتم الناس عليها وقد أحلها الله وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو محل الخلاف بين أبو بكر وعمر وبين ابن عباس، فكان ابن عباس يشدد، فلما قيل له إن أبو بكر وعمر كان يرين ذلك فقال مقولته تلك لعروة، فقال له عروة إنهما أعلم منك بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. واختلفت الروايات في ذلك، طارة قال يا عرية ما حملك على هذا، طارة قال يا عرية سل أمك عن هذا، يعني أنها كانت من الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت ممن أحلت يومها من الصحابة الذين ما سقوا الهدي فأحلوا يومها، هذا معنى سل أمك عن ذلك. ولا شك أن هذا الذي حصل فعلا، لكن الكلام هل يجب التمتع أو أنه الأفضل على اعتبار أن النبي قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ورجعت عمره، هذا هو. من أجل ذلك قال ابن عباس مقولته تلك يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، يعني قد فعل ذلك رسول الله وقد قال ذلك رسول الله، وتقولون قال أبو بكر عمر. إذن مهم جدا أن نعرف وأن نعتقد أن أبو بكر عمر ما أفتيا بخلاف السنة، وما منع ذلك وما رأي مثلا تحريم التمتع وإلى آخره، إنما رأي أن الأفضل هو الإفراد، وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم، ولعل هذا ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قول ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة بهذا اللفظ يوشك، هذا مشهور جدا في الكتب، ذكر ابن تيمية كثيرا، ذكر ابن القيم، وذكر ابن عبد الوهاب هنا، وذكر جماعة من أهل العلم، ولا تكاد تجد يعني أحد يستدل بهذا إلا النذر اليسير إلا وهو يورد هذه اللفظة يوشك يوشك، وقد استدللنا بها كثيرا، وهذا مما اشتهر على الألسن. ولكن بالرجوع إلى دواوين السنة الموجودة المعتبرة ليس في هذه اللفظة يوشك، فالله أعلم، بعض العلم يقول لعلها في كتاب من هذه الكتب لكن فقد، الله أعلم. لكن على كل الدواوين الموجودة ليس فيها تلك اللفظة، لكن الشيخ صالح الشيخ يميل إلى أنه لعل هذا كان في ديوان وفقد أو غير ذلك، فالله أعلم. على كل الحكم بما هو موجود، وأن هذه اللفظة غير موجودة في هذه الدواوين، وإنما الموجود في ذلك كما عند أحمد وغيره أراكم ستهلكون، هذا عند أحمد أراكم ستهلكون، وهي معناها صحيح، معناها هو نفس المعنى الموجود، لكن اللفظة يوشك أن تنزل عليكم عند أحمد أراكم ستهلكون، وجاء لفظ أيضا والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، هذا أيضا لفظ آخر ذكر ابن القيم في الزاد وغيره، والمعنى واحد، يعني أن ابن عباس يخشى عليهم عقابا من الله عز وجل، يقول لهم أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر عمر، وإنما مراد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه بالاستدلال بهذا الأثر ليس معناه تحقيق مسألة التمتع أم لا، ولكن القاعدة الموجودة في هذا الأثر التي بها خاطب ابن عباس أصحابه، وهي أنه متى قيل لك قال الله قال رسول الله فلا ينبغي أن تعارض ذلك بقول أحد حتى ولو كان القول قول من خير الأمة أبي بكر وعمر، حتى ولو كان القول قول خير الأمة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما اللذان قال فيهما صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. ومع ذلك إذا بانت لك السنة فلا ينبغي أن تخالفها بقول أبي بكر وعمر. وهذا من جهة التقعيد صحيح أم خطأ؟ هذا من جهة التقعيد صحيح، وهذا مراد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في هذا الأثر في هذا الباب. لكن نحن زدنا لكم بالمناسبة ما يتعلق بتحقيق مسألة المتعة وعدمها وتحقيق قول أبي بكر وعمر وقول ابن عباس، لأنك قد تظن من قول ابن عباس أن أبو بكر وعمر كان يرين شيئا محرما وأن ابن عباس قال ذلك لهذا الأمر. لا، ابن عباس يريد أن يقول نفعا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. ولا شك أن من هذا الوجه هذا وجه صحيح، فإن الراجح من أقوال أهل العلم في الأنساك المقدمة التمتع، لأن النبي تمناه صلى الله عليه وسلم وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى ولجعلتها عمرة. أما الوجوب أيضا نحن نخالف في ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه كان يرى الوجوب والأمة لا ترى هذا الوجوب، إنما صحيح ألزم النبي به في عامه هذا. ولهذا كان القول الوسط في ذلك أنها أن الفسخ كان واجبا في عام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يعتقدون أن العمر في أشهر الحج من أفجر الفجور، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبطل هذا الأمر الذي كانوا يعتقدونه، ولذا أمرهم بالفسخ فكان واجبا، لكنه بعد ذلك ليس واجبا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن صلى الله عليه وسلم، ولا زالت الأمة على هذا الأمر في قول جماهيرها أن الأنساك ثلاثة: الإفراد والتمتع والقران، وإن اختلفوا في الأفضل في ذلك. يبقى مع كون هذا قول الصديق وقول الفاروق، إلا أن عمر بن عباس رضي الله عنهما قال أراكم ستهلكون، قل لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، قال أبو بكر وعمر، وقال والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله. فإذا كان هذا في من عارض السنة بقول أبو بكر عمر، فكيف بمن عارض السنة بقول شيخه أو بقول كذا أو برأيه أو بمذهبه أو بكذا أو كذا؟ وفي هذا الرد على المتعصبة الذين يتعصبون المذاهب، فهذا حنفي لا يخرج عن قول أبي حنيفة، وهذا مالكي لا يخرج عن قول مالك، وهذا شافعي لا يخرج عن قول شافعي، وهذا حنبلي لا يخرج عن قول أحمد. كل هذا باطل ويرد عليهم بعد قضى الله قضى رسوله قال الصحابة بما قاله الأئمة الأربعة، ففي هذا إشارة إلى بطلان بدعة التعصب المذهبي. ولكننا نقول هؤلاء علماء وأئمة متبعون لهم القدر العالي في الأمة ولهم المكانة العظيمة في الأمة، ولكن كل يؤخذ من قوله ويرد. وقد نقل الشافعي هذا الإجماع فقال رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها لقول أحد، لم يكن ليدعها لقول أحد. يبقى إذن الشافعي نفسه يقول دعوا السنة وخذوا بكلامي، نقل الإجماع يعني الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة والأئمة كلهم على أن من استبانت له سنة لا ينبغي أن يدعها لقول ماذا؟ أحد. ففي هذا الرد على متعصبة المذاهب. يبقى نجعل هذا في سؤال أفضل، نجعله في سؤال نقول: هل يجوز التعصب لمذهب من المذاهب الأربعة إذا بانت السنة في خلاف مذهب من هذه المذاهب؟ الجواب: لا يجوز، وهذا من الجاهلية. للإجماع الذي نقله الشافعي رحمه الله، ولأن المنقول عنهم إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، لفظ الإمام أحمد وراهم سيهلكون ليس أراكم ستهلكون.
نعم
لفظ الإمام أحمد وراهم سيهلكون
هذا ورد
عند الإمام أحمد في
في المسند كل هذا أراه
في المسند كل
وراهم سيهلكون.
نعم وضع في إسناد الأرنوط.
نعم فيه من في إسناده مقال. نعم
قال رحمه الله: وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الآية. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.
فيهلك. نعم قال أحمد بن حنبل، وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهو الإمام المبجل، هو الإمام حقا، هو شيخ الإسلام صدقا، هو رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة، وترجمته معروفة سبقت لكم، قد توفي رحمه الله تعالى سنة 41 و200. قال: عجبت لقوم. العجب قال العلماء قسمان، العجب قسمان: عجب استحسان، وعجب إنكار. عجب استحسان وعجب إنكار. عجب استحسان مثلوا لذلك بقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تناوله وترجله وكذا، يعجبه، استحسن هذا صلى الله عليه وسلم. وعجب إنكار كما قال سبحانه وتعالى: بل عجبت ويسخرون. فالعجب كما قال العلماء قسما: عجب استحسان وعجب إنكار. هنا يكون العجب ماذا؟ عجبت لقوم عرفوا إسناد صحته يذهبون إلى رأي سفيان، يعني يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان، هذا يكون عجب إنكار، ينكر عليهم أحمد رحمه الله تعالى. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عرفوا أن هذا الحديث صحيح، حديث صحيح وإسناد صحيح. فقوله رحمه الله تعالى هنا يقصد صحة الحديث، ولكن عبر عرفوا الإسناد وصحته، يعني عرفوا أن الحديث صحيح لصحة إسناده ومتنه. وإلا فالإسناد قد يكون صحيحا جاء الإسناد، ولكن يكون في المتن نكارة، أو يكون فيه شذوذ، وعليه فإننا نقول مسألة: هل يلزم من صحة الإسناد صحة الحديث؟ هل يلزم من صحة الإسناد صحة الحديث؟ لأن أحمد قال عرفوا الإسناد وصحته، فهل يلزم من صحة الإسناد صحة الحديث؟ هل صحة الإسناد تقتضي صحة الحديث؟ الجواب: قال ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله: قد علم أن صحة الإسناد شرط من شروط صحة الحديث، أن صحة الإسناد شرط من شروط صحة الحديث، يعني ما يكون الحديث صحيحا والإسناد غير صحيح. حينما أقول هذا حديث صحيح لابد أن يكون إسناده صحيح، لابد أن يكون إسناده صحيح. قد يقول قائل: لكنكم تقولون في الحديث المتلقى بالقبول هذا متلقى بالقبول مع كون إسناده ضعيفا. نقول لا، إسناده صحيح، لكن ما هو الإسناد الصحيح؟ هو ذاك المعبر عنه بالتلقي والقبول، يعني إسناد الأم. لكن ما يكون هناك حديث صحيح وإسناده ضعيف، لا يمكن. لا تفهم أن الحديث المتلقى بالقبول إسناد ضعيف أبدا، لما الإسناد الذي وجد أمامك نعم هذا إسناد ضعيف، لكن ما قال العلماء هذا الحديث صحيح لهذا الإسناد الموجود وهو ضعيف، فيصححون الإسناد الموجود نفسه. لا، التلقي بالقبول لا يصح الإسناد نفسه، إنما يصحح الحديث بإسناد الأم. عرفتم؟ في فرق كبير. فتلقي الأم بالقبول لا يصح الإسناد الضعيف هذا، هذا الإسناد ضعيف وضعيف، لكن يصحح الحديث ويكون الإسناد هو التلقي بالقبول. إذن من شروط صحة الحديث أن يكون الإسناد صحيحا، معناه أنه لا يقال في هذا الحديث أنه صحيح إلا إذا كان إسناده صحيح. فإن قلت أمامي بحثت لم أجد إسناده صحيحا، قلنا لم تبحث جيدا، لأنك لم تنتبه إلى تلقي الأمة بالقبول. فتلقي الأمة بالقبول هو الإسناد، من أجل هذا يعبرون بأن تلقي الأمة بالقبول يغنى عن الإسناد، أو شهرته تغنى عن الإسناد، أو إلى آخر ذلك من هذه العبارات. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: قد علم، يعني هذا أمر مفروغ منه، أن صحة الإسناد شرط من شروط صحة الحديث وليست موجبة لصحته، وليست موجبة لصحته، هي من شروط الصحة. فلا يصح الحديث بدونها، ولكن ليست موجبة لصحته، أي قد يوجد الإسناد صحيح ولا يكون الحديث صحيح. فإن الحديث، يقول ابن القيم، فإن الحديث إنما يصح بمجموع أمور، يصح بمجموع أمور، منها صحة سنده وانتفاء علته وعدم شذوذه ونكارته وألا يكون راويه قد خالف الثقات وشذ عنهم. تباتم؟ يبقى الحديث يعرف صحته بماذا؟ بأمور، بمجموع أمور، وليس من صحة السند فقط، وإن كانت صحة السند من ماذا؟ من شروط صحة الحديث، لكن ليست موجبة لصحة الحديث. هذه مسألة وفائدة مهمة جدا يحرص عليه. وعليه قال ابن القيم: بمجموع أمور، منها صحة سنده وانتفاء علته وعدم شذوذه ونكرته وألا يكون راوي قد خالف ثقات وشذ عنه. قال النووي رحمه الله تعالى في التقريب، تقريب النووي: إن صحة الإسناد لا تقتضي صحة المتن، إن صحة الإسناد لا تقتضي صحة المتن. ولهذا البيهقي رحمه الله تعالى قال في حديث الحاكم، حديث ابن عباس عند الحاكم لما ذكر، قال: في كل أرض آدم كآدم ونوح كنوح. في كل أرض، الأراضون سبع، في كل أرض آدم كآدم ونوح كنوح. قال البيهقي في هذا: إسناده صحيح إلا أنه شاذ بمرة. يقول إسناده صحيح إلا أنه ماذا؟ شاذ بمرة. ولهذا كان قد أشكر ابن حجر هذا فقال: وكنت أتعجب من تصحيح الحاكم. لكن ابن حجر ما كان عنده إيه؟ يعني الحاكم مصحح وهذا موجود، لكن في النفس من ذلك شيء. يقول: وكنت أتعجب من تصحيح الحاكم له إلى أن وجدت كلام البيهقي، إلى أن وجدت كلام البيهقي. وبعض أهل العلم يرى أنه إذا صح الإسناد صح الحديث، ولا يتصور أن يصح الإسناد ويكون في المتن شيء وكذا، لكن هذا كلام العلماء. ولهذا صحة الحديث بمجموع أمور، منها صحة السند، وليس صحة السند مقتضية لصحة الحديث. عرفتم يا إخوان هذه مسألة؟ بارك الله فيكم، هذه مسألة مهمة جدا. نعم، عجبت للقوم عرفوا السند وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، وسفيان هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى، توفي سنة 61 و100 كما ذكر بعض أهل العلم. يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، والله تعالى يقول، يعني يذهبون صح الحديث ومع ذلك يدعونه ويذهبون إلى رأي ماذا؟ إلى رأي سفيان، ففي ذلك التحذير كما حذر ابن عباس: تدعون السنة تذهبون إلى رأي بكر عمر. وأحمد يقول أيضا: تدعون السنة تذهبون إلى رأي ماذا؟ سفيان. القاعدة واحدة، يبقى محد الاستدلال واضح، لا تتبع أحدا، وهذا علاقته بالتبويب أنك لا تطيع أحدا في خلاف ماذا؟ الشرع. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليحذر وليخف عن أمره، وعدي هنا العلماء قالوا كابن عثيمين والفوزان وغيره غيرهما، عدي بعن ولم يقل الله فليحذر الذين يخالفون أمره، إنما قال الذين يخالفون عن أمره وليس يخالفون أمره، تتعدى بنفسه بدون حرف، يعني لو أنك تتكلم الكلام الإنشائي تقول ماذا؟ يخالفون أمر رسول الله، الذين يخالفون أمر رسول الله، ما تقول يخالفون عن أمر رسول الله. فما هي الفائدة في عن؟ ما هي الفائدة في عن؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره. قالوا: عدي بعن، يخالفون عن أمره عدي بعن لتضمنه معنى الإعراض. الذين يخالفون عن أمره فهم معرضون عنه، يعني الذين يعرضون عن أمره، يعرضون عن أمره، يبقى تضمن ماذا؟ الإعراض. أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أن تصيبهم فتنة أي في الدنيا، محنة دنيوية كما قال أهل العلم، كقتل أو حد أو حبس أو عذاب أليم في الآخرة، إذا من خالف أمر رسول الله يخشى عليه الفتنة. أتدري ما الفتنة؟ قل أحمد: أتدري ما الفتنة التي قال تعالى أن تصيبهم فتنة؟ الفتنة الشرك، الفتنة الشرك، قال العلماء أو الكفر أو النفاق أو البدعة، أن تصيبهم فتنة شرك كفر بدعة نفاق، السبب لعله إذا رد بعض قوله، يعني الإنسان رد بعض قول الرسول لما بلغ إليه تعصبا وكذا، يقع في قلبه شيء من الزيغ أي يعاقب برد السنة. بماذا؟ بزيغ يقع في قلبه فيكون سبب هلاكته وسبب فساد قلبه. فدل هذا على أن رد السنة ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغك أنه يؤدي إلى زيغ في القلب، ووالله ثم والله ثم والله هذا الحاصل. فيقع في قلبك ماذا؟ الزيغ، إما بشرك قد ترد السنة وتكذب بها، وإما ببدعة، وإما بنفاق أو غير ذلك، فإنك لا تأمن. إذن من عقوبة من رد السنة أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. عقوبة من وصله الحديث فقدم عليه قول أحد وهوى أنه سوف يقع في قلبه شيء من الزيغ، هذا أثر عظيم، أثر عظيم، وأثر ابن عباس في تقعيد القاعدة أثر عظيم جدا، وهذا يبين تعظيم السنة في الأمة، وأن السلف كانوا يقدمون قولا على قال الله قال رسوله قال الصحابة، ما كانوا يقدمون شيئا على هذا، وإنما كانوا يعظمون الآثار، فإذا بلغ الأثر فعلى العين وعلى الرأس. ولهذا سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع لما كان جده عمر وكان أبوه عمر يفتيان بأن الحاج لا يضع الطيب قبل أن يطوف بالبيت ولا يحل له ذلك، فقال رحمه الله تعالى ولكن السنة أولى، أولى من قول جدي وأولى من قول أبي، فإن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. أتدرون ما الفتنة؟ أتدري ما الفتنة؟ الله أكبر. فليحذر الذين يخرجوا عن عمره أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قولي أن يقع في قلبي شيء من الزيغ فيهلك. إخواني أنعشوا قلوبكم بهذه الأثار، إخواني روحوا عن نفوسكم، يا إخواني فلتطمئن القلوب ولتنشرح الصدور بالسنة، فما أعظمها لفظا ومعنا ودعوة، ما أعظم السنة. يا شباب يا رجال يا نساء يا صغار يا كبار، أحبوا السنة وأحبوا أهلها، فإنها دليل حياة القلب، وردها دليل زيغ القلب. فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة. سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى، الرجل يحرم من المسجد، قال له الرجل يا إمام أريد أن أحرم من المسجد، أي من مسجد رسول الله، لا من الإيه؟ لا من الميقات. فقال أخشى عليك الفتنة. قال أي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال، سأتقدم عن الميقات بأميال أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحرم من الميقات الذي بينه وبين المسجد أميال قليلة، ولهذا أبعد المواقيت عن مكة ميقات أهل المدينة، والآن هو في المدينة صار متصل، المدينة اتصلت فوصلت إلى هذا، ولكن هذا الإنسان استحسن الإحرام من المسجد وظن أن هذا خير من أن يحرم من الميقات، فقال أخشى عليك الفتنة. قال أي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال. فقرأ عليه قول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، عن أمره أي أمر من الأمور، عن أمر من الأمور، أي من الأوامر، أي أمر من أوامره صلى الله عليه وسلم. مراد بالأمر هنا واحد الأوامر، واحد الأوامر. أن تصيبهم فتنة، أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قولي أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فدل هذا على أنه لا يطاع أحد عالما كان وأميرا في مخالفة الشرع، فهذا في تعظيم ما أنزل الله ورسوله، وما كان المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. نعم.
وقال رحمه الله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. فقلت له:
أي اقرأ الآية والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم.
فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحرمونه؟
فتحلونه
ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
نعم. عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه الصحابي الجليل قد توفي رضي الله عنه سنة 68 وله 120 سنة. توفي وله 120 سنة، فكان من المعمرين رضي الله عنه. فائدة: أذكر بعض المعمرين من الصحابة الذين وصلوا إلى هذا السن. أذكر بعض المعمرين من الصحابة الذين وصلوا إلى هذا السن. الجواب: جمعهم بعض العلماء في منظومة، ومن أشهر هؤلاء وقد ذكر من زيد عن العشرة، وأشهر هؤلاء عدي بن حاتم لو 120 سنة، عاش 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، ذكر ذلك ابن سعد رحمه الله تعالى. ومن أشهرهم أيضا حسن بن ثابت رضي الله عنه، مات وله 120 سنة، عاش 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، وله خاصية لم تكن لعربي قط، ما وقعت لعربي، وهو أن أباه كذلك كان، عاش 120 سنة، وأن جده كذلك، عاش 120 سنة، وأن أبا جده كذلك. أربعة: حسان بن ثابت عاش 120 سنة، أبوه عاش 120 سنة، جده عاش 120 سنة، أبو جده عاش 120 سنة. أربعة، وليست لغير حسان رضي الله عنه، ليست لغير حسان رضي الله عنه. وذكروا خصيصة أخرى، لكن الحقيقة هذه تحتاج إلى حسي في إسنادها، ذكروا أيضا وهو أن لسانه كان يصل إلى جبهته، وهو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صحابي جيد، شاعر رسول الله، ولهذا جاء في الرواية: فأخرج لسانه وكذا لما أراد منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجو قريشا وكذا، وكان شاعر رسول الله، وهو أعظم المسلمين شعرا، كان في الصحابة شعراء كعبد الله بن رواحة وكذا، لكنه كان أعظمهم رضي الله عنه. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما قيل لها، لما أراد حسان يدخل عليها وقيل لها إن حسان قد تكلم، يعني في أيام الفتنة والمحنة عائشة، فقالت: دعوه دعوه يدخل، فلطالما نافح بلسانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل بأنه كان كذلك، وكان أبوه كذلك وجده كذلك، يعني كانوا هكذا، ما كانوا معروفين بهذا أيضا. فقد عاش 120 سنة، وكذلك أبوه وكذلك جده وكذلك أبو جده. من المشاهير أيضا الذين عاشوا 120 سنة من الصحابة: حكيم بن حزام رضي الله عنه، فقد عاش أيضا 120 سنة، وقد أسلم يوم الفتح رضي الله عنه. ومن أيضا مآثير التي يذكرونها عنه أنه أعتق 100 رقبة في الجاهلية و100 رقبة في الإسلام، 100 رقبة في الجاهلية و100 رقبة في الإسلام. ولهذا قال لرسول الله في الحديث الصحيح: يا رسول الله، أرأيت أعمالا كنت أتحنث بها في الجاهلية وكذا، يعني هل هذه تكتب لي بعد إسلامي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أسلمت على ما أسلفت من خير. فأيضا حكيم بن حزام من هؤلاء الذين عاشوا 120 سنة، وجماعة كذلك ذكر من علماء في منظومة للسيوطي كتبها في ذلك، لكن هذا أشهر الصحابة وغيرهم أيضا وجد. فحكيم بن حزام عاش 120، حسن بن ثابت عاش 120، هو وأبوه وجده وأبو جده، كذلك أيضا عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه. قال علي بن حاتم رضي الله عنه إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقال: يا رسول الله، إن لسنا نعبده. وظن عدي أن المراد بالعبادة العبادة المشهورة، سجود وخضوع مثل ما نسجد لله، فقال: إن الناس نعبدهم، لم نكن نسجد لهم ونذبح لهم وغير ذلك من أنواع العبادة المعروفة، إن لسنا نعبدهم. فأخذ العلماء فائدة من قول عدي إن لسنا نعبدهم، مع أن الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أخذوا فائدة وهي أن الرب يأتي بمعنى الإله، الرب يأتي بمعنى الإله، لأن الربوبية هنا معناها الألوهية، وهذا ما قرره ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في بعض مواضع كتب من كتبه، فقال: وقد سئل عن الربوبية في الآية هذه تأخذ حرم ربنا أربابا من دون الله، وفي قول الله عز وجل: ولا أمركم أن تأخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فقال: الربوبية هنا بمعنى الألوهية، الربوبية هنا بمعنى الألوهية، ولهذا اكتبوا هذه الفائدة، وهي أن الرب والإله كالإسلام والإيمان، كالإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني إذا ذكر الرب والإله معا كاد الرب خاصة بالربوبية التدبير والملك وكذا والخلق والألوهية للعبادة، وأما إذا افترق دخل فيه في كل منهما معنى الآخر كالإسلام والإيمان. فالموضع هنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الربوبية هنا معنى الألوهية. الأحبار جمع حبر وقيل حبر، ففيها الضبطان حبر وحبر، وهو من اتسع علمه، وكان هذا في اليهود. ورهبانهم جمع راهب وهو العابد، اشتهر ذلك في النصارى، فالآية في اليهود والنصارى تأخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال عدي: فقلت له إن لسنا نعبدهم، أي لسنا نعبد أحبار الرهبان، لكن عبدوا عيسى، ولهذا أشكل هذا الموضع تأخذ أحباره ورهبانه أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال إن لسنا نعبدهم، أنهم قد عبدوا المسيح، ولكن يقال بأن مراد عدي الأحبار والرهبان. إن لسنا نعبدهم، أي نذبح ونسجد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادة هنا أن معنى اتخاذهم أربابا يتعلق بشرك الطاعة. فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحل ما حرم فتحلونه؟ وبدأ يقول العثيمين بدأ بتحريم الحلال لأنه أشد من تحليل الحرام. فتحريم الحلال أشد من تحليل الحرام، فبدأ به. فقلت: بلى. وبلى يجاب به عن السؤال إذا كان متضمن للنفي، أليس؟ بلى. قال: فتلك عبادته، أي طاعتهم في التحليل والتحريم عبادة، وعليه فيكون أصحابها مشركين في الطاعة، فإنه لا ينبغي أن نتبع أحدا في ذلك أبدا إذا أحل أو حرم. ولهذا من فعل ذلك فقد اتخذهم طواغيت. وما تعريف الطاغوت على ما ذكر ابن القيم؟ ما تعريف الطاغوت؟ قال ابن القيم: هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع. فهؤلاء أطاعوا الأمراء في ماذا؟ في تحريم ما أحل الله وتحريم ما حرم الله، فهذا من الطاغوتيه. ولهذا ذكر أقسام الطواغيت أيضا، وجعل منهم ماذا؟ الحاكم بغير ما أنزل الله. فالشاهد في الباب تحريم طاعة الأمراء والعلماء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، وأن هذا من شرك ماذا؟ وأن هذا من الشرك، شرك الطاعة. وقلنا من هذا يتنافى مع التوحيد إما في أصله وإما في كماله الواجب. ولهذا ذكر ابن عبد الوهاب فائدة في المسائل فقال: الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر، يعني النبي يحذر من هذه اتباعهم وطاعتهم في تحليل ما حرم الله وتحليل ما حلال الله، فقال تغيرت الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسميتها الولاية، يعني يعبدون الأولياء ويسمون هذه ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه اللي هي عبادة العلماء ليطاعتهم ولو بانت لهم السنة. ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، يعني كان ماذا؟ كان الشرك بسبب العلماء والعباد، تطور الأمر وتغير حتى صار الشرك في غير العلماء والعباد، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. هذا باب مهم ومتين يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله. قد فصلنا الأحوال وبينا كلام أهل السنة والجماعة، ورددنا على شبهات الخوارج القدامى والمعاصرين في هذه المسألة، وتبين لنا من خلال هذا الباب وجوب تعظيم السنة يا إخواني، وأن الإنسان لا يقدم عليها شيئا، وأن من قدم السن شيئا من الأقوال على السنة فإنه يخشى عليه زيغ قلبه، حتى ولو كان يدعي السلفية، يقول أنا سلفي ولكنه في الحقيقة هو تبع لشيخه، ولهذا يأنف وتحمر عيناه وتنتفخ أوداجه إذا ما مس شيخه بشيء، شيخه والسلفية، شيخه والسلف، ترى يقول كل خير في اتباع من سلف ولكن في الحقيقة هو كل خير في اتباع ماذا؟ في اتباع شيخه. بقي معنا باب هو آخر باب في هذا المنهج، والحقيقة هو متعلق أيضا بباب ماذا؟ بهذا الموضوع الذي معنا، وهو الحكم غير ما أنزل الله، وهو تتمة له. فأنا أرى أننا نأخذه معه ليتم المعنى المراد وتكتمل المعاني في هذه المسألة، وهي الحكم غير ما أنزل الله، وأحوال الحكام في ذلك، وأحوال المتحكمين في ذلك، ومدى معارضة ذلك لأدلة الكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الآيات.
أي ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى رسوله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابت مصيبة من مقدمة أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. اقرأ هذه الآيات تبين لك أن أناسا يزعمون الإيمان وليسوا بمؤمنين، والسبب أنهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفصل بينهم، إذا هم يعرضون عن ذلك ويستكبرون ويأنفون، وهذا دليل نفاق قلوبهم، ولهذا وصفوا بزعم الإيمان لا بالإيمان. فقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. الآيات. السؤال: ما سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد؟ ما سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد؟ هذا السؤال الأول. الجواب: سبب إيراد ذلك قال علامة الفوزان حفظه الله تعالى في بيان سبب الإيراد، أن التوحيد متضمن ومستلزم تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع. التوحيد يستلزم هذا ويتضمن هذا، تحكيم الرسول في موارد النزاع، إذ هذا من مقتضى الشهادتين، إذ هذا من مقتضى الشهادتين. فمن تلفظ بالشهادتين، فمن تلفظ بالشهادتين ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول، ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كذب في شهادته. فمن تلفظ بالشهادتين ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول فقد كذب في شهادته. ببيان التوحيد يتضمن ويستلزم تحكيم الرسول في وارد النزاع، وهذا مقتضى الشهادتين. فمن تلفظ الشهادتين ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول فقد كذب في شهادته. فهذا ينافي التوحيد إما في أصله وإما في كماله الواجب، إما في أصله وإما في كماله الواجب. إذا دعي إلى التحاكم ولم يتحاكم إلى قضاء الرسول لنفاق في قلبه يعتقد ويجحد حكم الرسول ويكذب به وكذا فهذا كافر، أو لا يتحاكم هوى ومعصية فهذا ماذا؟ فهذا يكون عاصيا. إذن يا إخواني، ما حكم من دعي إلى حكم الله ورسوله؟ ولم يتحاكم، نقول هذا على قسمين. نقول هذا على قسمين: الأول أنه يجحد حكم الله، يكذب بحكم الله، لا يعتقد وجوب التحاكم إليه، فهذا كافر الكفر الأكبر، أو غير ذلك لهوى وهو يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، ولكن ماذا؟ ولكنه عنده هوى فيكون عاصيا. وهذا يجري عند الناس كثيرا، تقول له تعالى نقسم التركة بما أنزل الله فلا يأتي، ويريد أن يأتي برجل ماذا؟ يحكم بغير ما أنزل الله، لأن له مصلحة في ذلك، لأن له مصلحة في ذلك. هذا الرجل ربما يعطيه ريش وربما يعطيه كذا فيحكم له بغير ما أنزل الله، لكنه يعتقد هذا الحكم، لكنه يعتقد هذا الحكم ويعلم أنه مخالف، فهذا عاصي. أما إذا اعتقد صحة ذلك فإنه يكون كافرا. نعم. ثم قال تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون. ألم ترى، قال العلماء، هذا استفهام المراد منه التعجب والاستنكار. والرؤية هنا ليست رؤية بصرية، إنما رؤية بالبصيرة وليس بالبصر، تعلق بالعلم. ألم ترى إلى الذين يزعمون، ويزعمون يعني يدعون، لأن الزعم يخالف الحقيقة، أنهم آمنوا بما أنزل إليك، إذن هؤلاء ليسوا مؤمنين. ولهذا هذه الآيات في المنافقين: ومن فعل فعلهم فقد شبههم، فإن كان باعتقاد فهذا كافر، يبقى النفاق الاعتقادي، وإن كان من غير اعتقاد فهذا النفاق العملي الذي لا يخرج من الملة، أو النفاق الأصغر بمعنى أصح الذي لا يخرج من الملة. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك يا محمد، يزعمون أنهم آمنوا في الظاهر، وما أنزل من قبلك، هم على الإسلام، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، يعني يتخاصموا، يريدون، يحبون ذلك ويقدمون حكم الطاغوت على حكمك، ويستجيزون ذلك ويعتقدون صحة ذلك، ومن فعل ذلك معتقدا صحته فهو كافر، أو معتقدا بطلانه لكن أفعل هذا هوى فهذا عاصي. إلى الطاغوت، خاصموا إلى الطاغوت وتحكموا إلى الطاغوت، والطاغوت كما سبق معنا هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وقد أمروا أن يكفروا به، أمرهم الله في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته أن يكفروا به، يعني أن يرفضوا التحاكم إليه، وألا يستجيزوا ذلك، وألا يفعلوا ذلك. فإن المؤمن ما يتحكم إلى الطاغوت، يتحكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله كما قضى الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا مقتضى الإيمان، فردوه إلى الله والرسول. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالتحاكم إلى الطاغوت من إرادة الشيطان وإغرائه وتزيينه، وهذا هو الضلال البعيد، أي ابتعدوا كثيرا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، تعالوا ينادون إلى ذلك، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فدل هذا على أن هذا صنيع المنافقين، الذين يخرجون من ملة الإسلام. ولهذا من استدل بهذه الآية على كفر من لم يتحاكم إلى قضاء الرسول مطلقا فقد أخطأ، فإن من لم يتحاكم على معتقد المنافقين فهو كافر كفرا أكبر، أو لهوى فإنه يكون فاسقا مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب. رأيت المنافقين يصدون يعرضون عنك صدودا إعراضا كبيرا. فدلت هذه الآية أو تلك الآيات على أن من مقتضى الإيمان التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا من دعي إلى التحاكم إلى قضاء قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتحاكم فإن هذا يتنافى مع إيمانه، إما في أصله فيكون كافرا وإما في كماله الواجب فيكون فاسقا. واضح إخواني؟ نعم.
قال رحمه الله: وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. تتمة الآية: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لا يتبع لها. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أكدت بالمؤكدات أنهم ماذا؟ أنهم المفسدون حقا ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض لا تفسدوا، العلماء قالوا الإفساد على قسمين: إفساد معنوي وإفساد حسي، كما أشار ذاك العثيمين رحمة الله عليه. إفساد مادي وإفساد معنوي. إفساد مادي حسي يعني كأن يضرب يقتل يفسد يحرق، هذا فساد. وإذا تولى ساعة في الأرض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. هناك الفساد المعنوي وهذا بالمعاصي، ومنه الإعراض عن التحكم إلى كتاب الله ولسنة رسول الله. هذا لا شك أنه من الفساد العظيم، أننا لا نحكم بما أنزل الله أو لا نتحاكم إلى ما أنزل الله ورسوله. ينبغي علينا نتحاكم إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، مع أنهم هم المفسدون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال العلماء: وفي هذه الآية عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء. عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها، لأنهم يعتقدون أنهم هم ماذا؟ هم المصلحون. المعطلة كما أشار هذا شيخ الإسلام أنهم يدخلون في الآية، المعطلة عطلوا الصفات بدعوى ماذا؟ التنزيه. والممثلة مثلوا بخلق بدعوى ماذا؟ الإثبات. وزخرفوا الأقوال للناس وقالوا إنما نحن مصلحون، نحن ننزه الله، يا مجسمة أنتم الذين جعلتم لله يدين وقدمين وغير ذلك، وجعلتم الله كالإنسان لا فرق بينه وبين الإنسان، فأرادوا تنزيه الرب عز وجل فعطل الله عز وجل عن أسماء وصفاته. قال العلماء: وفي هذه الآية عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها، والتحذير من الاغترار بالرأي، والتحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب أو سنة، دليل من كتاب أو سنة. وفي الآية أيضا بيان أن من الفساد العظيم الإعراض عن التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
نعم وكذلك الآية نفس الآية السابقة ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وكما قلنا الإفساد إما مادي وإما معنوي. نعم وقد أصلحها الله عز وجل بما أنزل كتبه وأرسل رسله، ولكن هؤلاء خرجوا عن التحاكم إلى قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
قال وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
نعم هذه الآية أيضا بينت الحكم بما أنزل الله والحكم بغير ما أنزل الله. أما الحكم بما أنزل الله فلا أحسن منه، ومن أحسن من الله حكما، لكن هذا لمن؟ لقوم يوقنون ويؤمنون. وبينت أن حكم غير الله ورسوله حكم جاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون، هذا هو حكم الجاهلية، هذا هو حكم الجاهلية، أفحكم الجاهلية. فكل حكم خالف حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حكم جاهلي. كل حكم خالف حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حكم جاهلي. أفحكم الجاهلية يبغون، هذا حكم جاهلي مهما كان. فليس الحكم إلا حكمين، حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا وهذا لا أحسن منه، وما عدا فهو حكم جاهلي. وهذه الجاهلية إما عامة وهذه كانت قبل الإسلام، وإما خاصة أي تكون في أمور، جاهلية في الحكم، جاهلية في التبرج، جاهلية في الظن، جاهلية في كذا، هذه ماذا؟ هذه جاهلية خاصة. فمن تبرجت شبهت الجاهلية في هذا، من حكم بغير ما أنزل الله شبه الجاهلية في هذا، من افتخر بالحسب والنسب وغير ذلك فقد ففي جاهليته في هذا، إنك امرؤ فيك جاهلية. فبين الله عز وجل أن الحكم حكمان، حكم هو حكمه سبحانه وتعالى وحكم غير حكم الله ورسوله، وهذا جاهلية فلا نسميه بغير اسمه، هذا حكم جاهلية. سؤال، هل يقتضي هذا كفر الحكم بالقوانين الوضعية لأنه حكم جاهلي؟ التعليل أنه حكم جاهلي والجاهلية الناس بالجاهلية كانوا كفارا؟ الجواب لا، فليس من لازم وصف الجاهلية الكفر المخرج من ملة. وإنما المعنى مشابهة أهل الجاهلية في هذا، مشابهة أهل الجاهلية في هذا. فمن الجاهلية ما هو كفر أكبر كالشرك وكذا ونحوه، ومن الجاهلية ما هو أصغر، ومن الجاهلية ما هو أصغر، إنك امرؤ فيك جاهلية. فهل كان كافرا؟ ولا تبرج تبرج الجاهلية، هل هي كافرة؟ مع أن فعلها مضاف إلى الجاهلية، وأن فعله مضاف إلى الجاهلية، فنتان في الناس هم بهم كفر، وهذا من أمر الجاهلية. هل هذا يعني الخروج من ملة الإسلام؟ لا. إذا نقول فائدة، فائدة لا يلزم من وصف الطاغوتية ولا الجاهلية، الكفر الأكبر، وإنما الأمر فيه تفصيل، وإنما الأمر فيه تفصيل. فمن الجاهلية والطاغوتية ما يكون كفرا أكبر، ومن الجاهلية والطاغوتية ما يكون كفرا أصغر. نعم.
قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب المحجة بإسناد صحيح.
في كتاب الحجة.
في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
وعن عبد الله بن عمرو ابن العاص الصحابي الجليل، ابن عاصي الصحابي الجليل رضي الله عنه، قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان الكامل، إيمان الواجب الكامل، حتى يكون هواه مراده تبعا لما جئت به، أي تبعا للسنة. وهذا المعنى صحيح، فلا يكون الإنسان مؤمنا الإيمان الواجب الإيمان الكامل إلا إذا كان هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وكما قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا يساوي لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو تبعا لما جئت به. ففي هذا إشارة إلى وجوب التحكم إلى قضاء قضاء رسوله، وأن الإنسان لا يؤمن الإيمان الكامل إلا إذا كان يتحكم إلى قضاء قضاء رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا تحكم إلى غير ذلك فإنه لا يكون مؤمنا الإيمان الكامل، ومع الجحود والتكذيب وغير ذلك من هذه الأوصاف لا يكون مؤمنا أصلا. قال النووي، الحافظ النووي قد توفي سنة 76 و600، وهو من العلماء الذين لهم خدمة عظيمة للسنة، ومن أعظم شروحات صحيح الإمام مسلم شرحه المنهاج وشرح النفيس، بيد أن فيه أخطاء وأغلاط تتعلق بالأسماء والصفات، وافق فيها الأشاعرة وغير ذلك من بعض الأمور كالتبرك، وهذه أخطاء وأغلاط ترد، لكن لجهله بالسنة في هذا الباب. نظيره الحافظ ابن حجر أيضا رحمه الله، فإن شرح صحيح البخاري من أعظم الشروح، فأشهر شرحين للبخاري ومسلم الحافظ ابن حجر وشرحه المسمى بالفتح، فتح الباري على البخاري، ونفس الأغلاط الموجودة عند ابن حجر هي الموجودة عند النووي، يعني في أشهر الأخطاء، وشرح مسلم من أشهر شروحات المنهاج للنووي رحمه الله، ولابن حجر والنووي من جهة الموقف منهما، ما الموقف من ابن حجر والنووي، فإن معرفة الموقف منهما مهمة جدا، لأنهما صار مشتركا في بعض الأمور مع الحدادية، نحتاج إلى الموقف من ابن حجر والنووي، ومع الحزبية نحتاج إلى ابن حجر والنووي، فنقول موقف أهل السنة ابن حجر والنووي أنهما عالمان جليلان، لكنهما قد وقع في أخطاء وأغلاط في العقيدة فيما يتعلق بالأسماء والصفات وفي باب التبرك، ولكن ذلك لخفاء الحق عليهما وليس لمعارضة الحق، وإنما لخفاء الحق، فلا نتابعهما فيما هم عليه ونخطئهما، ولكن لا نضللهما، فهما يخطئان ولا يضللان، وهذا حكم علماء الإسلام. سل ابن باز رحمة الله عليه يقول لك هذا، سل العثيمين يقول لك هذا، سل الألباني يقول لك هذا، سل الفوزان يقول لك هذا، هذا حكم العلماء. ومن قبل هؤلاء فإن أهل العلم لا زالوا على الانتفاع والاستفادة من كتب الحافظ ابن حجر والنووي مع تجنب الأخطاء. طيب، ما علاقة ذلك بالحدادية؟ ما علاقة ذلك بالحدادية؟ ومن الحدادية؟ الحدادية قوم غلاة في التجريح، يطعنون في علماء الأمة وأكابرهم، هذه علامة. والأمر الثاني، ما يرون أن يكون السني سنيا وقد وقع في بدعة ولو كان جاهلا، فإذا وقع في بدعة فهو مبتدع، علم ذلك أو لم يعلم. انتبهتم؟ أبرز علامتين. ولهذا لما يقال لأهل السنة اليوم إنكم حدادية، فيقال كلامكم افتراء. لماذا نحن حدادية؟ يقولون تطعون في العلماء، نقولون كابن باز ما أحد يطعن، كالعثيمين ما أحد يطعن، كالألباني ما أحد يطعن، كالفوزان ما أحد يطعن. تقصدون علماءكم أنتم أهل الانحراف والثورات الحزبيين، وبهذا أول ما واحد يقول لك أنت حدادي تعلم أنه قد أسلم لك رقبته كله. وما صفات الحدادية؟ وما وجه المطابقة بين الحدادية وصفاتها وبين من تتهمهم؟ لا تجد عنده جوابا سوى أنه يتعصب لنفسه، فظن أن الطعن في شيخه حدادية، وكل واحد صار يصف من يطعن في شيخه بالحدادي، وليس الأمر كذلك. فالحدادية يطعنون في علماء الأمة الكبار المتفق عليهم، ولهذا طعنوا في ابن تيمية، طعنوا في ابن الذهبي، وطعنوا في النووي، وطعنوا في ابن حجر وكذا، والألباني. الأمر الثاني أنه إذا وقع السني في بدعة خرج من السنة ولو ما كان يعلم، ومعلوم أنه فرق بين البدعة كقول وفعل وبين المبتدع، فقد يقع الإنسان في البدعة قولا أو فعلا ولا يكون مبتدعا لأنه ما علم، لأنه ما علم. طيب، وأما وجه تعلق الحزبيين أصحاب الثورات بابن حجر والنووي، فإنهم قالوا لك ماذا؟ علامة بدعتنا ولم تبدع ابن حجر والنووي، مع أن لديهم أخطاء في العقيدة. قلنا لأنهم ما علموا ولا قامت حجة عليهم، وأما أنتم فعلمتم وقامت الحجة عليكم، هذا هو الفارق. وإلا فأهل السنة لا يجاملون أحد. يبقى الآن أخذنا ما القول في ابن حجر والنووي، وأخذنا ما علاقة الحدادية ابن حجر والنووي ورد عليهم في ذلك، وأخذنا ما علاقة الحزبين الثوريين بابن حجر والنووي ورد على ذلك. أنا إخوان ماشي على مهلي واحدة واحدة، أنا بدرس الدين واخذ لكم الأمر يعني إيه كنس واحدة واحدة، بحيث أن إخواننا وأخواتنا اللي بيسمعوا أول مرة يبقوا على بينا من أمره. هتقول والله أنا يعني أخ جديد في أشياء كذا ما تمر علي يعني ما أفهمها أو شيء، نقول أعد السماع مرة ثانية، واللي ما تفهمه اليوم ما تفهمه غدا إن شاء الله. لكن يا أخي يا أختي يا ولدي يا أبي، أنا أحاول قدر المستطاع أن أعطيك ما تحتاج إليه بالفعل مما حرمنا منه سنين حتى جاء الدور عليه. ولكن كما قلت لكم طريقتنا هذا كل درس هذا آخر درس في حياتنا، لعلنا لا نلقاكم. فيبقى إذن تكون واقفا على خير إن شاء الله. فلا تملوني فإني لا أملكم، فلا تملوني بارك الله فيكم. هذه الأشياء أشياء عظيمة وقيمة ومهمة، وصعب أن تسمعها بذاك الوضوح والشفافية. نعمة عظيمة جدا، وأنتم لكم الغنم وأنا علي الغرم. أنا اللي بأشتم مش مشكلة، أنا اللي بيحذر مني مش مشكلة، أنا اللي عندي كهف الحدادية مو مشكلة. وأنتم ما شاء الله جلسين تكتبون وخلاص، تبقوا مشايخ في يوم من الأيام ما شاء الله يكون الأمر انتشر، ما هو مشكلة. قال النووي حديث صحيح، روينا في كتاب الحجة بإسناد صحيح، كتاب الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح نصر ابن إبراهيم المقدسي رحمه الله الشافعي، ولكن هذا الحديث العلماء حكموا عليه بالضعف، ولكن معناه صحيح. وممن ضعف ابن رجب رحمه الله في الجامع وغيره، فالمعنى صحيح موجود في النصوص الأخرى. قال تعالى فرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم. نعم.
قال الشعبي رحمه الله كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب الأشراف ثم
ابن الأشرف
إلى كعب ابن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله.
نعم. وقال الشعبي، والشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي، ثقة حافظ فقيه من التابعين، مات سنة 300، ذكر الشيخ الفوزان حفظه الله، وهو من أئمة التابعين الكبار. قال في سبب نزول هذه الآية، في سبب النزول كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، منافق ويهودي بينهما خصومة، فقال اليهودي نتحكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، ولعله يعلم أن الحكم بالشرع يكون في صالحه، فقال نتحكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، علم أنه لا يأخذ الرشوة. الرشوة قال العلماء هذه مثلثة الراء، رشوة رشوة رشوة، هذه مثلثة الراء. وهي ما يدفعه الإنسان مقابل أن يحكم له بالشيء وأن يجامل وأن يأخذ ما ليس بحقه، هذه تسمى رشوة. إذا كان الإنسان سيأخذ ما ليس بحقه أو ليحكم له أو كذا، وهذا سحت. لكن ما حكم من دفع مالا ليأخذ حقه؟ وإن لم يدفع ضاع حقه، إنسان ظالم إذا ما دفع عليه هذا المال ما أخذ حقه. نقول العلماء نبهوا على أن ذلك جائز، والإثم على من أخذ، والإثم على من أخذ ليس من دفع، لأن من دفع يريد حقه ولا سبيل له إلى ذلك إلا بهذا، لكن بشروط: واحد، أن لا يكون هناك سبيل إلا هذا، ما في طريق إلا هذا. اثنان، أن يكون الحق مستقرا ثابتا عين بهذا الحق، ما يكون مفترضا إنما يكون ثابتا. زي واحد مثلا عليه مثلا فواتير ب10,000 جنيه ماء أو كهرباء، فيذهب يعطي الموظف 1,000 فن أو شيء ليخصم له إلى 2,000. لماذا تدفع رشوة؟ يقول هذا من حقي. والعلماء يقولون إذا كان دافع رشوة للحق لا بأس. نقول ما وجه الحق؟ يقول أصلا المفترض أن الكهرباء دي نأخذها مجانا والماء نأخذه مجانا، فهذا ظلم. نقول هذا منك هو الظلم. من قال لك بأنه ينبغي أن تكون الكهرباء مجانا وكذا؟ إن كان في ساعة كانت مجانا، إن لم يكن فيها ساعة أخذ من غيرك ومنك وكذا لتقام مشاريع لك أنت، فيؤخذ منك لك. كما أنت في بيتك تدخر شيئا من راتبك لتصلح معيشتك، تبني تزوج كذا، فكذلك يؤخذ منك أيضا لتصلح لك دنياك. طرق تبنى منين والمشاريع تقام منين ومحطات الكهرباء التي بها تأتيك هذه من أين وكذا. فهذا ادعاء يدعيه كثير من الناس في كثير من الأمور فلا يكون. مثلا يدفع رشوة لأحد ليوظف ولده، هذه رشوة ما تجوز. لكن لو في مسابقة وولدك نجح وكتب اسمه، ولكن لن يخرج اسمه ويستلم تعيينه إلا برشوة، موظف ما عنده ضمير مثلا، وإما أن تدفع له وإما ما ينزل اسمه مثلا. فمثل هذا العلماء جوزوا إذا كان لأخذ حق، أما إذا كان لدفع حق وأخذ باطل فإن هذا لا يجوز، وهو من كبائر الذنوب. لعن الله الراشي والمرتشي، هذا كبيرة. أما فاليهودي قال نتحكم إلى محمد، وقال المنافق نتحكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. يريد الحكم اليهود يعطيهم الرشوة ويحكمون له. فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة، كان هذا من عادتهم يأتون كهان وكذا في جهينة. وجهينة العلماء قالوا قبيلة عربية مشهورة، فيتحكم إليه. فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك الآية، هذا سبب نزول. وقيل في سبب النزول أيضا نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما ده محتمل أن يكون مسلمين أو منافقين، منافق ويهودي، المهم في رجلين اختصما. فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخر إلى كعب بن الأشرف. آخر يقول نتحكم إلى كعب بن الأشرف. ومن كعب بن الأشرف؟ قال العلماء هذا يهودي عربي من طيء قبيلة، وأمه من بني النضير. وكان هذا الرجل كعب بن الأشرف إخوان شديد العداوة للرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذهب إلى أهل مكة وألبهم على رسول الله وذكر ما جرى لهم يوم بدر وقتلاهم وكذا، حتى حمسهم، كان يحمسهم. وكان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، حتى قال النبي يوما من لي بكعب بن الأشرف، يعني يقتله. فقال محمد المسلمة أنا يا رسول الله، ولكن إذن لي أن أقول، يعني إذن لي أن أحتال يعني. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب محمد بن مسلمة ودخل عليه واحتال عليه حيلة أنه إنما هو متضجر من محمد صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا. المهم في النهاية إلى أن قتله رحمه رضي الله عنه وأرضاه، قتله. ومن هنا أخذ البعض من التكفيريين والإفساديين جواز العمليات، عمليات الاغتيال والعمليات الفردية، ويستدلون بهذه القصص. والجواب والرد عليهم أن هذه القصص كانت بإذن من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، بإذن الحاكم. هذا بإذن الحاكم مع يهودي، وأنتم تفعلونها من قبل أنفسكم مع المسلمين، وإن فعلت مع غير المسلمين فهي أنظر نادر. هذا لا يجوز يا شباب، لا يضحك عليكم. عمليات الاغتيال وأكمنة وغير ذلك، هذا كله من فعل الخوارج، فعل الخوارج، ليس من فعل أهل السنة والجماعة، هذا من فعل الخوارج. يا أخواني خذوا هذه السلسلة المنتهية بالألف والتاء، سلسلة منتهية بالألف والتاء، لا ثورات، لا إضرابات، لا اعتصامات، لا اغتيالات، انتبهوا، كل هذا ممنوع عندنا، لا مظاهرات ولا ثورات ولا إضرابات ولا اعتصامات ولا اغتيالات، كل هذا المنتهي بالألف والتاء، احفظوهم. ولا جماعات، هذه كام ستة؟ كلها كلها امنعوها، احضروها. وقتل كعب بن أشرف ولله الحمد. ثم ترافع إلى عمر، رفع أمر الاثنين إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله اللي هو قال إلى كعب بن أشرف: أكذلك أنت قلت هذا؟ أريد كعب بن أشرف؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله، فضربه بالسيف فقتله. قال العلامة الفوزان رحمه الله: وكذا قال العثيمين في هذا الموضع، وفيه دليل على كفر من احتكم إلى غير شرع الله، كفر من احتكم إلى غير شرع الله، واستحقاقه القتل لأنه مرتد. كذلك قال العثيمين. ونقول هذا محمول على ماذا؟ احتكم إلى غير شرع الله على وجه يراه جائزا، على وجه يكذب به الحكم بأنزل الله، أما إذا فعله على وجه هوى فإنه لا يكون كافرا، ويكون شأنه شأن سائر أصحاب المعاصي، فهذا معصية. وعمر رضي الله عنه اطلع من حال الرجل، إذا قال لم يستفصل، نقول اطلع من حال الرجل على استحقاقه لذلك، فإن عمر لا يفعل ذلك إلا باطلاعه على وجه استحقاق ذلك. أما إذا قال الواحد من هؤلاء: لا ما في تفصيل، هذا فيه بيان أن الحكم أو التحكم غير شرع الله أنه يستحق القتل لأنه مرتد بإطلاق كما قال العلماء، نقول يعني إذن الرجل الآن لما يفصل بينه وبين زوجته بمجلس عرفي، يجيب واحد يعطيه رشوة ويغديه وكذا ليحكم له على زوجته، يكون كافرا؟ تكفره؟ قل لا. نقول: طيب ما هو هذا هو؟ إذا المجالس العرفية هذه اللي بعض الناس يأتي بأناس وبعض الآخر يأتي بأناس آخرين ويدفعون رشاوى، هؤلاء كفار؟ إذا هذا مع اعتقاده وجوب الحكم بأنزل الله فيكون عاصيا، فإذا استحد ذلك فإنه يكون كافرا، وإلا فإنه يكون عاصيا. العلامة ابن باز رحمة الله عليه قال: في القصتين نظر، الأولى التي ذكرها الشعبي والثانية، لكن المعنى صحيح. هذا قول العلامة ابن باز. الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في كتاب تيسير العزيز الحميد قال بأن، وهذا نقل الشيخ العثيمين عنه، قال: بأنها رويت من طرق متعددة وأنها مشهورة متداولة بين السلف والخلف تداولا يغني عن الإسناد، ولها طرق كثيرة ولا يضرها ضعف إسنادها. على كل المعنى اللي موجود صحيح، على كل المعنى اللي موجود صحيح، وهذا الذي يعنينا. طيب، يشكل في هذه القصة مسألة، ما هي؟ عمر رضي الله عنه ضرب الرجل من غير أن يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء قالوا بأن هذا مرتد وضربه عمر وقتله. فكيف يعاقبه عمر من غير إذن السلطان؟ هل في هذا دليل على جواز إلحاق العقوبة بمثل هذا بالقتل وغير من غير رجوع إلى السلطان، ويلزم في ذلك إذن السلطان؟ قد يستدل هؤلاء بهذه القصة ونحوها على هذا الأمر. وهنا نطرح مسألة، ما حكم إقامة الحدود والعقوبات كهذه العقوبات لغير السلطان؟ ما حكم ذلك لغير السلطان؟ الجواب، هذا لا يجوز، والإجماع محكي عن العلماء في أنه لا يقيم الحدود إلا السلطان أو نائبه، وأن الحدود لا توكل لأحد من الأمة غير السلطان. وهاكم بعض النقولات في ذلك. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع، قال النووي في المجموع: أما الأحكام فإنه متى وجب حد الزنا أو السرقة أو الشرب لم يجز استيفاؤه، لم يجز استيفاؤه إلا بأمر الإمام أو بأمر من فوض إليه الإمام النظر في الأمر بإقامة الحد، إلا بأمر الإمام أو بأمر من فوض إليه الإمام نائب يعني. لأن الحدود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين لم تستوفى إلا بإذنهم، ولأن استيفاءها للإمام، إلى أن قال: وروى البيهقي عن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة، عن الفقهاء، فقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة، كانوا يقولون: لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئا من الحدود دون السلطان، أن يقيم شيئا من الحدود دون السلطان. وذكر ابن رشد في كتاب بداية المجتهد قال: وأما من يقيم هذا الحد أي جلد شارب الخمر، فاتفقوا على أن الإمام يقيمه، وكذلك الأمر في سائر الحدود، اتفقوا. يبقى هنا النووي رحمه الله ذكر عن البيهقي أن هذا قول من ينتهى إلى قولهم، وابن رشد ذكر الاتفاق. القرطبي قال: لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر، لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر الذي فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك. يبقى القرطبي نقل أيضا الاتفاق. وجاء في الموسوعة الفقهية اتفق الفقهاء على أنه لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه. اللجنة الدائمة سئلت عن هذا فقالت لا يقيم الحدود إلا الحاكم المسلم أو من يقوم مقام الحاكم ولا يجوز لأفراد المسلمين أن يقيموا الحدود لما يلزم على ذلك من الفوضى والفتنة، ولا يقيم حدود الحاكم المسلم أو من يقوم مقام الحاكم، ولا يجوز لأفراد المسلمين أن يقيموا حدودها لما يلزم على ذلك من الفوضى والفتنة. ذكر هذه النقولات بعض أهل العلم. هذه مسألة مهمة جدا، لأنه كما قلت لكم هذه مسألة يستغلها من يستغلها التكفيريون ومن يعطون لأنفسهم الحقوق في إقامة العقوبات على الناس. وعليه يا إخواني بارك الله فيكم، فما حكم الوقائع التي تأتي بخلاف هذا في كتب أهل العلم؟ ما حكم الوقائع التي تأتي بخلاف هذا؟ الجواب الوقائع التي تأتي بخلاف هذا إما أنها صحيحة غير صريحة، وإما أنها صريحة غير صحيحة. وما صح منها لو افترضنا وهو صريح لأحد من الأمة كائنا من كان فإنه مردود عليه بالاتفاق والإجماع. إذن استرح في هذه المسألة. يبقى إما أن تكون النقاط في هذا صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحة، وما نقم من وقع في هذا فإنه ماذا؟ فإنه مردود عليه بهذا الاتفاق والإجماع. هذا هو ما يتعلق بهذا الباب المهم. إذن هذان البابان مرتبطان ومتعلقان بماذا؟ بهذه المسألة المهمة، وهي الحكم غير ما أنزل الله والتحاكم إلى غير ما أنزل الله والأحوال في ذلك باختصار سلفي شديد مدعم بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل السنة مع رد الشبهات أو أشهر الشبهات التي يمكن الاستدلال بها في هذا الباب. فاحفظ هذين البابين واحفظ التعليق على هذين البابين فإنه مهم جدا جدا جدا. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والله تعالى أعلى وأعلم. الإشكال في قتل عمر هذا محمول على أمور، منها ما أشار إليه العلامة العثيمين رحمة الله عليه أنه حملته الغيرة على ذلك. وقول الشيخ حملته الغيرة على ذلك وسكت على هذا، هذا لا يحل الإشكال، لكن يحلها من وجه، وهو أن من حملته الغيرة على ذلك وقد تقدم بين السلطان، لو افترضنا أنه لم في فعل عمر من حملته الغيرة على ذلك وفعل هذا الفعل له حالتان، فعمر رضي الله عنه له حالتان: إما أن يكون مأذونا له من النبي صلى الله عليه وسلم لفظا أو حالا، فهذا لا إشكال، فإن العالم قد يكون له قدر عند الإمام بما لو غير بيده لا ينكر عليه، فله إذن عام ويعلم رضا السلطان بفعله فيكون مخولا من السلطان. فإما أن يكون عمر رضي الله عنه مأذونا له من النبي صلى الله عليه وسلم ولو بالإذن العام وعلم رضا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فهذا لا إشكال. طيب، أو يكون غير مأذون له في ذلك، فحينئذ لا يجوز هذا الصنيع ولو من عمر. طيب، فيكون قد تقدم بين يدي السلطان، وعمر رضي الله عنه يعتذر عنه بأنه حملته الغيرة ففعل هذا، لكن من تقدم بين السلطان بهذا الفعل فله حالتين. انتبهوا، الحالة الأولى أن يكون إقدامه على القتل غير جائز له فنفس المقتول معصومة وعليه فلا بد من القصاص أو عفو أولياء الدم أو طلب الدية، وليس الحاكم أن يتنازل عن هذا، أو أن يكون معظم الدم، وحينئذ فيكون تعلق ذلك بمسألة واحدة وهي التقدم بين يدي السلطان، فيرجع في الأمر إلى السلطان إن شاء عذره وإن شاء عفا عنه. هذا تفصيل جيد، انتبهوا إليه بارك الله فيكم. نعود نلملم الأمر في صنيع عمر رضي الله عنه، فنقول فعل عمر رضي الله عنه يحتمل أمرين، الأول أن يكون مأذونا له من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما بالإذن اللفظي وإما بالإذن العام بالرضا واطلاع عمر على هذا الأمر. وكما قلت لكم هذا موجود وله نظائر، يعني ابن باز هذا لو يضرب واحد في الطريق ولا الفوزان يضرب واحد في الطريق الحكم يحاسبه، معلوم هذا ما. طيب، هذا الحل الأول. الحال الثاني، أو لا يكون مأذونا له، فإذا لم يكن مأذونا له وحملته الغيرة على هذا الفعل فهذا له حالتان. الحالة الأولى أن يكون من قتله معصوم الدم، والحالة الثانية أن يكون من قتله غير معصوم الدم. أما الحالة الأولى إن كان ذكرناها غير ولا معصوم، إذا كان معصوم الدم فهنا هيجب القصاص أو العفو بلا دية أو الدية. طيب، والحالة الثانية أن يكون غير معصوم، فهذا يرحمك الله فهذا لا قصاص فيه، ولكن يكون ماذا؟ مسألته المتعلقة بفعله هي المسألة المتعلقة بالإمام، أنه تقدم بين يديه، وهذا يستوجب تعزيرا، والتعزير أو يستحق به تعزيرا، والتعزير أمره إلى السلطان إن شاء عذر وإن شاء ترك على حسب ما يرى. وعليه فلا يكون أي إشكال في قصة عمر. ماذا تريد يا عبد الله أن تكون؟ أن تكون غير مأذون له؟ طيب، غير مأذون له، إذا كان غير مأذون له فالفعل غير جائز. طيب، لماذا ما اقتص منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا مهضر، الدم وليس معصوم. مثل قصة ماذا؟ قصة من؟ الرجل الذي اتكأ على المرأة وقتلها لما ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صارت مهدرة الدم. هذا كلام مهم ونفيس وتفصيل تستقيم به النصوص، وتضع الخطأ في نصابه وتضع الصواب في نصابه. واضح؟ نعم.
بارك الله فيكم. شكرا لكم. السؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي عائشة، يقول ما حكم من يقول إن الشرع ما يصلح لأن
كافر؟ كافر كافر. الشرع ما يصلح كافر على طول، لكن هذا إيه؟ القول. أما هو فنقيم عليه الحجة. نعم، هذا قول كفر، ما يحتاج تكمل. الشرع ما يصلح بما يحتاج، الشرع ما يصلح تنحيته، مش ما يصلح الحكم به. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسألكم. السؤال ورد من الشرقية من الأخ حازم، يقول هل ورد عن أحد من السلف أو من العلماء المعاصرين تكفير من حكم بغير ما أنزل الله؟
ما أعد.
هل ورد عن أحد من السلف أو من العلماء المعاصرين تكفير
من حكم؟ أما السلف ما نعرف هذا أبدا، حكم غير ما أنزل الله ينكفر ما نعرف أبدا، لكن في عصرنا هذا نعم منسوب للبعض، ولكن ليس من الشهرة بمكان إلا ما نسب إلى المشاهير ثلاثة: ابن إبراهيم الشنقيطي، أحمد شاكر. وعند التحقيق وذكرنا لكم كثيرا نجد أن ابن إبراهيم رحمة الله عليه له مواضع يصرح فيها بالتفصيل الذي ذكرناه، وهو عند أهل السنة والجماعة كما ذكر في المجلد الأول 86. رسالته في التحكيم، تحكيم القوانين الوضعية، ليس في التصريح بهذا، وإن كان قد يقع فيها من الاشتباه والإجمال ما قد يستدل به المستدل، لكن كلامه في المجلد الأول 86 يرفع هذا الإشكال ويعلق الأمر أيضا على الاعتقاد وكذا. هذا ابن إبراهيم. نأتي إلى الشنقيطي، كلامه استدل به في موضع واحد والموضع واضح ورد عليهم في أن هؤلاء يستحلون هذا، ويدل على ذلك تفسير لآيات الحكم غير ما أنزل الله بما عليه السلف. طيب، أحمد شاكر رحمه الله تعالى أيضا في كلام قد يشتبه على البعض فيه، ولكن رحمه الله تعالى له كلام بكثرة في عدم التكفير بغير ما أنزل الله، من ذلك موقفه مع فاروق الملك، وكذلك موقفه من قتلة النقراشي وغير ذلك مما يدل على أنه لا يكفر أيضا مطلقا بالحكم غير ما أنزل الله، وإنما على منهج أهل السنة والجماعة. لكن هناك البعض يعني فهم من كلام العلماء التكفير فقال به، ولكن ليس ممن يعتد بالوقوف عند كلامه فيما أعلم. نعم.
له سؤال آخر شيخان، يقول هل يصح وصف الحكام الآن بالطواغيت لأنهم لا يحكمون بما أنزل الله مع اعتقاد عدم كفرهم؟
في المريخ أوصف هذا، يعني في المريخ يعني تقول الحاكم الذي يحكم غير ما أنزل الله طاغوت، لكن متى على زيد تقول زيد طاغوت، فإن هذا من الفساد، تنصح زيدا. نعم.
بارك الله فيكم شيخان، وصل عليكم السؤال ورد من دمياط من رمز لنفسه
يعني ما أقصد طبعا في المريخ يعني أنه أن الحكم ما يصح قوله في من هم على وجه الأرض، لكن أنا يعني يستبعد يعني أقول يعني المهم أنك أنت لا تصف به معينا، يعني أن الحكام لا تصف به معينا، إنما هذا ينصح، إنما بعموم نقول من لم يحكم بما أنزل الله لا شك أنها طاغوت. نعم.
يقول السائل ما الفرق بين التعصب لمذهب معين وبين اتباع مذهب بحيث إذا سئل يقول أنا حنبلي المذهب أو شافعي المذهب؟
أنت ما سألت السؤال جيدا، ما سألت السؤال جيدا. واحد يقول أنا حنبلي، تقول ما الفرق بين التعصب مذهب وبين يقول أنا حنبلي؟ أن يقول أنا حنبلي إيه الإشكالية فيه؟ يعني يدرس تبين الكيفية، يعني أنا حنبلي، يعني أنا حنبلي فأفتي بمذهبه ولو خالف السنة، هذا ما يجوز. أنا حنبلي أفتي بمذهبه وهو موافق للسنة، أيضا ما يجوز. تفتي بالدليل مو بالمذهب، المذهب وافق الدليل وليس الدليل وافق المذهب. فحتى لو أنك أفتت بالمذهب وهو وافق الدليل، ما تقول أنا حنبلي أفتي بكذا، إنما تنسب فتواك إلى الدليل. أما أنك تخبر عن كونك حنبليا يعني في الدراسة وفي كذا ما في إشكالية، وإن كنا نرى ترك هذه النسبة أولى، لكن ما نبدع ولا نضلل. ما ادعي تقول حنبلي وحنفي، طب وأحمد كان إيه؟ أنت طيب حنبلي وأحمد كان إيه؟ كن كأحمد، سلفي سني أثري، ما في داعي. لكن عموما ما فيها إشكالية يعني من جهة تحريم أو شيء، لكن تركها أولى لسيما وقد صار هناك من يتعصب لهذه النسبة. نعم.
يقول: هل المقصد من النهي عن مخالفة الشرع وأمر الله ورسوله يدخل في ذلك سنن الصلاة والسنن اليومية؟
ما أدري يقول إيه.
هل المقصد من النهي عن مخالفة الشرع وأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يدخل في ذلك سنن الصلاة والسنن؟
كل شيء يا أخي، كل شيء يا أخي، سنن واجبات، كل شيء، كل شيء تخالف فيه السنة، كل شيء تخالف فيه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيخشى عليك إذا علمت السنة وخالفتها، يخشى عليك. لكن في فرق بين مخالفة السنة وبين ترك السنة. يعني ترك السنة إذا السنة بالمعنى الخاص للمستحب، أن الإنسان إذا لم يأتيها ما يقال يخشى على قلب، لكن رد السنة حتى ولو السواك مع وضوح ذلك ترده. إنما الترك غير، يعني لا أعمل بهذا غير. نعم.
يقول السائل: هل ما ذكرتم من حكم التعامل مع النووي وابن حجر يدخل تحت منهج الموازنات؟
أي موازنات؟ هذا موازنات إيه؟ موازنات اللي الموازنات مع أهل السنة والجماعة، بمعنى أن تذكر ما عندهم من أخطاء ثم تحفظ القدر، هذا منهج أهل السنة وعليه أهل السنة، كما ذكر العلماء. ولو أن إمام الأئمة إذا أخطأ تركنا الخطأ وكذا ما بقي لنا أحد. أما الممنوع يا أخي بارك الله فيك هو التحذير من الموازنات مع أهل البدع. تسأل عن الرجم أهل البدع فتقول له كيت وكيت 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 من الحسنات، ولو كذا وكذا وكذا كذا من السيئات، هذا هو الممنوع. فلا تذكر حالة أو لا تذكر حسنات الرجم أهل البدع حل الحكم عليه، اكتفي به إنه مبتدع ضال، إنما مع أهل السنة ما في بأس. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.